الحمد لله الذي في السماء عرشه وفي الأرض سلطانه وفي البحر سبيله وفي الجنة نعيمه وفي النار عقابه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صل اللهم وسلم وبارك عليه. أما بعد، لازلنا بإذن الله جل وعلا في خضم سلسلتنا الطيبة المباركة والتي تحت عنوان عودة إلى خطاب النبي محمد صلوات ربي وسلامه عليه. وبإذن الله جل وعلا هذه السلسلة من الأهمية بمكان، والحلقة في هذا اليوم الطيب المبارك أيضا من الأهمية بمكان، وقد جعلتها تحت عنوان سماحة النبي وحلمه مع يهود. مع يهود، يتعجب الإنسان حينما يسمع أنني أتحدث عن سماحة وحلم النبي محمد صلى الله عليه وسلم مع يهود، يقول أن ذلك، والله جل وعلا ما خلق أشر من هؤلاء، وما رأينا أشد يعني كراهية للإسلام والمسلمين من هؤلاء، بدلالة قول رب الأرض والسماء لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود، فأن لك أن تقول بسماحة وحلم النبي مع هؤلاء. قلت ليسوا سواء، بمعنى على الإنسان حينما يتكلم أن يكون دقيقا جدا فلا يلقي بالتبع على الجميع، ولكن عليه أن ينضوي تحت الدليل، بمعنى أن يدور مع الدليل حيث دار وأن يسير معه النثار، ولا مجال للعواطف أو الهوى على الإطلاق. فاليهود على قسمين، القسم الأول منهم الذين يعيشون بين ظهرانينا، الذين يعيشون بين ظهرانينا أي القلة من هؤلاء الذين يعيشون في ديارنا تحت رايتنا، هؤلاء على ضربين أيضا، إما أن يكونوا قد وقروا الإسلام واحترموا المسلمين والإسلام، فهؤلاء لهم من الحقوق ما لهم وسأذكر بعضها، وإما أن يكونوا والعياذ بالله جل وعلا مناوئين للإسلام محاربين للمسلمين، يعملون على كشف عورات المسلمين ويتفقون مع أعداء الإسلام والمسلمين لضرب المسلمين أو لإخراج المسلمين من ديارهم، وهؤلاء فيهم أيضا من الحقوق ما فيهم. بمعنى حينما أتحدث عن الشق الأول، عن القلة التي تعيش في وساطنا ويحترموننا ويوقرون الإسلام، هؤلاء لهم منا البر والقسط والإحسان، لقول الله جل وعلا: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. لذلك قال العلماء: لهم منا، هم النصارى، لهم منا البر والقسط والإحسان، ولهم الحقوق المعروفة كما ذكرناها من قبل. أما الذين يعملون على إخراج المسلمين من ديارهم والذين يناوئون الإسلام والمسلمين ويخدعون المسلمين ويقومون بالخيانة مع أعداء المسلمين على المسلمين، فهؤلاء يكون أمرهم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع قريظة ومع غيرها من اليهود في مدينته صلى الله عليه وسلم بعد نقض العهد وظهور هذه الآفات. إذن هذا هو قسم، وقد شعبته إلى شعبتين. أما القسم الثاني فهم اليهود الذين احتلوا الأرض العربية الإسلامية في فلسطين. هؤلاء والعياذ برب الأرض والسماء سرطان دخل في قلب المنطقة العربية وأفسدها، لأنهم حيثما حلوا أو حلوا، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا. هؤلاء محتلون، غاصبون، قاتلون، مجرمون، ولذلك حق على المسلمين الجهاد، حق على المسلمين الجهاد لتحرير الأرض والحفاظ على العرض إلى آخر هذه الأمور. هنا أتحدث عن الآخر، أي عن اليهود الذي عاش في كنف المسلمين وتحت راية المسلمين. وأنظر إلى سماحة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى حلمه مع هؤلاء في حال الجهل والخطأ والإجرام. الآن بعد تلك المقدمة آن لي أن أدخل بإذن الله جل وعلا في ذكر الأدلة وفي ذكر المواقف حتى يتسنى لكل مسلم أن يقف على الحقيقة. حينما أتحدث عن سماحة النبي وحلمه فإنني لابد وأن أقول للقاصي والداني إن سماحة النبي صلى الله عليه وسلم وسعت البشرية بل وسعت الإنس والجن، وإن حلم النبي صلى الله عليه وسلم وسع هؤلاء جميعا، ولذلك زكاه ربه من شعره إلى ظفره، من شعره إلى ظفره. وأنا لي أن آتي بإذن الله جل وعلا بعنوان ألا وهو سماحة النبي صلى الله عليه وسلم وحلمه على اليهودي الذي ارتكب السحر وأجرم به في حق النبي صلى الله عليه وسلم. بمعنى آخر هذا مجرم ساحر، لم يقف الأمر على هذا الحد في أنه مجرم وساحر، بل تعدى الإجرام، بل تعدى الإجرام وتخطى المجرم في إجرامه حتى طال النبي صلى الله عليه وسلم بكيد ألا وهو السحر. والمعلوم أن الساحر إنما هو مرتكب لأكبر الكبائر، وبالنظر إلى دلالات الكتاب نقف على ذلك. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله إلى آخره. قال تعالى ومن شر النفاثات في العقد، قال تعالى وقال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين إلى آخر الآيات الكثيرات في هذا الأمر. وإذا نظرنا إلى حديثه صلى الله عليه وسلم وهو يحث المسلمين ويحض المسلمين عن البعد عن أعظم الكبائر، عن البعد عن أعظم الكبائر، حيث يبين لهم أن تلك الكبائر إنما هي من المهلكات من الموبقات، فيقول اجتنبوا كما في الحديث الصحيح في الصحيح اجتنبوا السبع الموبقات، انظر أي اجتنبوا السبع الكبائر المهلكات، اجتنبوا السبع الموبقات. قيل وما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق والسحر إلى آخره. فالسحر من الموبقات من أكبر الكبائر، والساحر لا يفلح ولا يفلح حيث حل وحيث مضى. واختلفوا في توبته وفيما إذا تمكن منه الإمام. المهم أنني أتحدث عن الجرم الحالي، ولقد قامت ضجة من البعض حينما اطلعوا على حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح بالنسبة للسحر الذي وقع عليه، وقامت قائمة هؤلاء. قلت وليست جديدة على الإطلاق لكنها قديمة، أي تلك الضجة افتعلت قديما وافتعلت حديثا وستفتعل حتى في الأجيال القادمة. والإنسان عدو ما يجهل، ولو وقف المخالفون على الفهم ما قاموا بهذه الضجة. ويقولون أن للنبي أن يسحر، إنكم بذلك تدعمون قول المشركين وزعم المشركين في اتباع المسلمين لرجل مسحور، تتبعون إلا رجلا مسحورا. وبعضهم يقول أن للنبي أن يسحر، وهو الذي يتنزل عليه الوحي وقد علمنا الأذكار، وآخر يقول أن للنبي أن يسحر. والمعلوم أن السحر يعني بقولهم وزعمهم يؤثر على البدن، وبالتالي يؤثر على مناط العقل والقلب. لكن نرد على هؤلاء جميعا. أولا، السحر داء، بمعنى السحر مرض شأنه كسائر الأمراض. كما المرض يتفاوت عند البشر كذا السحر يتفاوت عند البشر. يعني هذا مرض خفيف، هذا مرض يعني متوسط، هذا مرض شديد. كذا هناك من السحر ما يترقى ويتفاوت. والسحر مرض كما بينت. فاصل وبعده واصل إن شاء الله. والسحر مرض، ولذلك قلت الأنبياء يجري عليهم ما يجري على البشر من الآفات والمحن والابتلاءات والأمراض. نقطة ثانية، أن سحر النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤثر على قلبه ولا على عقله، لم يؤثر على عقله ولا على قلبه. نقطة غاية في الأهمية. حينما أقول لم يؤثر على عقله ولا على قلبه، لماذا؟ لأن له العصمة. قال تعالى والله يعصمك من الناس. ولذلك كان الوحي يتنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالنسبة لقلب النبي، ما جعل الله للشيطان من سلطان عليه. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. ولذلك كان النبي معصوما. طيب، في نقطة غاية في الأهمية يبقى، إذن كيف كان أثره؟ قلت لقد كان تأثيره عبارة عن تخيل وتهيؤ، يعني كان يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما فعل، أنه يأتي النساء أي نساء وما أتاهن. مجرد تخيل، مجرد تهيؤ، يخيل إليه كذا، لكن ليس لذلك تأثير لا على العقل ولا على القلب. أعود إلى الحديث. أخرج أحمد عن زيد بن أرخم قال سحر النبي صلى الله عليه وسلم رجل من اليهود، رجل من اليهود، فاشتكى لذلك أياما. ربما يقول قائل اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم من ألم أو داء، وأنت تقول أنه ما أثر سوى في أنه كان يخيل إليه أنه يأتي الشيء وما يأتيه. قلت كانت شكوى من ذلك. ركز معي. قال فجاءه جبريل عليه السلام فقال إن رجلا من اليهود سحرك، إن رجلا من اليهود سحرك وعقد لك في بئر كذا وكذا، فأرسل إليها من يجئ بها. والضبط في رواية أحمد فأرسل أو فأرسل إليها من يجئ بها، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستخرجها فجاءه بها فحللها لأنها عقد. قال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما نشط من عقال، يعني كأنما حل من رباط، يعني ذهب عنه البأس تماما ولم يبق فيه شيء وليس له أثر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما ذكر ذلك لليهودي ولا رآه في وجهي حتى مات. دي رواية البخاري، دي رواية البخاري. طيب، وعند البخاري دي كذلك رواية النسائي، يعني أحمد والنسائي وأيضا رواية البخاري. هل بقى لفظ البخاري؟ عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سحر حتى كان يرى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن. سحر حتى أنه كان يرى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن. قال سفيان: وهذا أشد ما يكون من السحر. المهم، فقال: يا عائشة، أعلمت أن الله قد أفتاني فيما استفتيته فيه؟ أتاني رجلان قعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال للذي عند رأسي، أي فقال الذي عند رأسي، المتن عند البخاري قال الذي عند رأسي للآخر، أي الذي عند رجلي: ما بال رجل عنده إيه ماله؟ قال: مطبوب. ومعنى مطبوب يعني مسحور، أي تم فعل الكد له، تم فعل السحر له. قال: ومن طبق؟ قال: لبيد ابن الأعصم. اللي هو لبيد ابن الأعصم ده رجل من بني زريق حليف اليهود وكان منافقا. قال: وفيما؟ قال: في مشط ومشاطة، اللي هو أثر الشعر الخارج من ترجيل النبي صلى الله عليه وسلم لشعره. قال: وأين؟ قال: في جف طلعة ذكر تحت رعوفة في بئر ذروان، وفي متن أيضا في بئر ذي أروان. طيب، قلنا هنا اتعمل على المشط وعلى ما يخرج من الشعر الذي يسقط من رأس النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل السحر في وعاء طلع النخل ووضعه تحت صخرة في أسفل البئر، اللي هو لبيد بن أعصم. طيب، المهم، قالت: فأتى البئر حتى استخرجه، فقال: هذه البئر التي أريتها كأن ماءها نقعة الحناء وكأن نخلها رؤوس الشياطين. قال: فاستخرج. فقلت: أفلا تنشرت؟ يعني ما أقول أفلا تنشرت، يعني يا رسول الله، يعني أفلا استخرجتها حتى نريها للناس، نوريها للناس. فشوف هنا جواب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أما الله فقد شفاني، وأكره أن أثير على أحد من الناس شرا. رواة مسلم وأحمد أيضا. أنا عايز أقف عند هنا. النبي صلى الله عليه وسلم لما فعل له ذلك المنافق لبيد ابن أعصم ذاك السحر، قلت كان تأثيره في النبي صلى الله عليه وسلم عبارة عن تخيل وتهيؤ، معنى أنه كان يخيل له أنه يأتي شيء وما يأتي، أنه يأتي نساء وما يأتيهن، أنه يفعل شيء وما فعله، ولذلك اشتكى. فلذلك أرسل الله إليه ملكين على شاكلة رجلين، أي تمثل برجلين، فكان أحدهما عند رأسه صلى الله عليه وسلم لما كان نائما، وكان الآخر عند رجليه. قال الذي عند رأس النبي صلى الله عليه وسلم للذي عند رجليه: ما بال الرجل؟ ده هذا الكلام عشان يسمعه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: مطبوب، أي مسحور. قال: ومن طب؟ طب مين اللي سحر له؟ قال: لبيد بن أعصم، اللي هو المنافق حليف اليهود. قال: في أي شيء؟ قال: في مشط ومشاطة، يعني المشط معروف، والمشاطة الشعر الذي يخرج من آثاره، يعني ترجيل النبي صلى الله عليه وسلم لشعره. قال: أين؟ قال: في بئر ذي أروان، في جف طلع نخلة ذكر. ولذلك استخرجه النبي صلى الله عليه وسلم وحل عقده. لكن لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يريه للناس إلى آخر هذه الأمور، فكره النبي صلى الله عليه وسلم أن يثير على الناس شرا. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم بإذن الله جل وعلا أبطل، وما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن كف عن ذلك، بمعنى أنهما أمر بالنبي صلى أنهما أمر بهذا الساحر على الإطلاق، ولا وما أمر بتعذيبه وما أمر بقتله. يعني انظروا، معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق على الهوى، وما ينطق على الهوى إن هو إلا وحي يوحى. المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم. المعلوم أن قول النبي حق، وأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما يقول هذا فعل فهذا مستحق للعقوبة، لكن لأنها كانت في حق النبي فقد عفى النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك لم يأمر بتعذيبه ولم يأمر بسجنه صلى الله عليه وسلم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أظهر لنا السماحة والحلم في مقابلة هذا الإجرام والكيد. طيب في نقطة، واحد من اللي يجي يقول لي مثلا الله أنا 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 بعالج، وبعدين يقول خلاص أنا أعرف وأجيب مكان السعر عشان أروح أستخرجه. قلنا إن النبي ما علم إلا من خلال وحي، يعني النبي لا يحكي لنا أن ملكا عند رأسه والآخر عند رجليه، ولذلك الملك أخبر الآخر بمكان السحر، ولذلك أمر النبي باستخراجه. إنما أنت لم عك ملك ولا عندك وحي، فالنبي يعلم من خلال الوحي والملائكة أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم. أنت بقى ما تقول أن بتعالج وعارف مكانه فين وتروح تطلعه، حاجة من اثنين، وحي أنت أفاك لأن الوحي انقاطع بموت النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طيب تقول غير كده يبقى معك شيطان، وإذا كان معك شيطان أنت لا تصدق في كل الأحوال، لأنك والعياذ بالله جل وعلا تستغل هكذا وبتتعامل مع الشياطين، وأمرك والعياذ بالله جل وعلا أمر ساحر، والساحر مجرم مرتكب لأعظم الكبائر، ولذلك وكذاب فاسق لا يعتد بقوله ولا يصدق في إفكه. ولأن الوقت في هذا الموضوع يطول، فبإذن الله جل وعلا في حلقة قادمة إن شاء الله جل وعلا سأوضح الأمر أكثر وأكثر، لكن قبل أن أمر سريعا بنهاية تلك الحلقة أود أن آتي بما عند أحمد. عن عائشة قالت لبث النبي صلى الله عليه وسلم 6 أشهر يرى أنه يأتي ولا يأتي، فأتاه ملكان وذكرت الحديث. إذن لا مجال لإنكار هذا الحديث على الإطلاق، وليس في الحديث مطعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا على عقله ولا على قلبه ولا على وحيه. ثالثا بينا أن السحر كسائر الأمراض، وبينا أن الأنبياء يجري عليهم ما يجري على البشر من الآفات والمحن والأمراض، وبينا أن النبي صلى الله عليه وسلم له عصمة من قول الله والله يعصمك من الناس. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم حينما اشتكى كان يشكو من أن هذا الشيء أثر فيه، في أنه كان يخيل إليه أنه يأتي الشيء ولا يأتي، لكن ما كان هناك تأثير لا على الوحي ولا على العقل ولا على التصرفات ولا على العواطف ولا على القلب على الإطلاق، إنما فقط في مجرد هذه التخيلات. ونصيحة إلى من يدعي أنه يعالج ويدعي أنه يأتي بالشيء من مكانه إلى آخر هذه الأمور، أقول الله الله على العودة إلى فهم المنهج، الله الله على التوبة من هذه الأمور، الله الله على الانشغال بالعلم الشرعي وبالذكر والدعاء والبعد عن هذه المتاهات. ولأن الوقت قد انتهى، فإلى أن ألتقي بكم وبكون في حلقة قادمة إن شاء الله جل وعلا، فإني أقول جميع السلام عليكم وعليكم ورحمة الله وبركاته.